بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم السادس من الشهر السادس لعام 36,400 للهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي هذا المكان المبارك في جامع الراجحي في مكة المكرمة، زادها الله عزا ومنعة وتشريفا. وفي هذا الدرس الشهري السيرة النبوية دروس وعبر، وعنوان هذا الدرس آداب الحوار في السيرة النبوية. وقد سبق الحديث في الدرس الماضي عن أصول الحوار، والحديث ها هنا سيدور حول آداب الحوار، وذلك من خلال السيرة النبوية التي تمثل أرقى مثال للحوار، لأن الحديث كما تعلمون عن الحوار يطول ويتشعب، ولهذه الكلمة دوي وحضور ووهج. والسيرة النبوية حافلة بما يعلي منار هذا المصطلح. والحديث كما مر في المقدمة وكما هو عنوان هذا الدرس هو آداب الحوار في السيرة النبوية، وما هي إلا إشارات، وإلا فالأمر في هذا الشأن يطول. ولنبدأ على بركة الله. أيها الأحبة، للحوار الراقي آداب لابد منها، وللمحاور البارع آداب يحسن أن يتحلى بها، وتلك الآداب تكاد ترجع إلى إقبال المحاور على صاحبه ورفعه من شأنه وإحسانه إليه وحذره مما ينافي ذلك. فهذه الآداب المجملة وما يندرج تحتها تمثل آداب الحوار، وما ينبغي أن يكون عليه المحاور. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بهذه الآداب، يأخذ بها في حواراته مع كافة الطبقات، وهذا ما سيتبين من خلال ما يلي. أولا من آداب الحوار الإقبال على المحاور، فالإقبال على المحاور من أعظم آداب الحوار وأهمها، ويتمثل بأمور كثيرة يأتي على رأسها التواضع للمحاور وحسن الاستماع له، للمحاور أو المحاور الذي تحاوره أو يحاورك، وحسن الإصغاء إليه، وكذلك يكون بترك مقاطعته والتشاغل عنه. وهذه الآداب من جملة ما كان يأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم في حواراته. وفيما يلي بيان لذلك الشأن بشيء من البسط. أولا تواضعه صلى الله عليه وسلم لمحاوريه، فالتواضع للمحاور أو المحاور من أعظم آداب الحوار وأسباب نجاحه، والتعالي على المحاور والاستخفاف به من أشد آفات الحوار وأسباب إخفاقه. فمن الناس من إذا حاور غيره تعالى عليه وأزرى به، وربما أشعره ولو من طرف خفي أنه أعلى منه رتبة وأرفع مقاما. والتعالي على الآخرين دليل السفه وآية النقص، وإلا فالكريم العاقل يرفع من شأن الآخرين ولا يترفع أو يتعالى عليهم. قال ابن المقفع في الأدب الصغير والأدب الكبير: تحفظ في مجلسك وكلامك من التطاول على الأصحاب، وطب نفسا عن كثير مما يعرض لك فيه صواب القول والرأي مداراه، لئلا يظن أصحابك أن دأبك التطاول عليهم. ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: واحذر غاية الحذر من احتقار من تجالسه من جميع الطبقات، وازدرائه والاستهزاء به قولا أو فعلا أو إشارة أو تصريحا أو تعريضا، فإن فيه ثلاثة محاذير. أحد هذه المحاذير التحريم والإثم على فاعل ذلك. الثاني دلالته على حمق صاحبه وسفاهة عقله وجهله. الثالث أنه باب من أبواب إثارة الشر والضرر على نفسه. انتهى كلامه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متجافيا عن هذا الخلق العظيم، بل كان إمام الخاشعين والمتواضعين، وذلك في جميع حواراته، فهي شاهدة له بالتواضع وترك الترفع. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، فمن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. فهذا الفعل من نبي الأمة وإمامها غاية في التواضع وخفض الجناح. ولك أن تتصور ما يدور في ذلك الحوار، إذ إن اهتمامات تلك الأمة لا يمكن أن ترتقي بحال من الأحوال إلى أن تتجاوز كلمة قيلت في حقها أو سؤالا ربما أقلقها، وهو لا يحتل كبير شأن. ومع ذلك فإن نبي الرحمة يتواضع لها. يقول ابن حجر رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع، لذكره المرأة دون الرجل، والأمة دون الحرة، وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت، وبقوله حيث شاءت أي من أي الأمكنة، والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف، ولو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست في مساعدتها في تلك الحاجة المساعد على ذلك. وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر. ومن الأمثلة على تواضعه في حواراته ما أخرجه مسلم عن أنس أيضا رضي الله عنه، أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري إلى أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. ولسائل أن يقول: ماذا تريد تلك المرأة؟ وما مدى اهتماماتها؟ وهل عند النبي صلى الله عليه وسلم فراغ حتى يصرفه في محادثة تلك المرأة التي في عقلها شيء؟ هذه أسئلة تدور في ذهن من لا يدرك تلك النفس الواسعة، وذلك القلب الكبير الذي وسع الناس بحلمه وكرمه، فكان لصغار الأمور وكبارها ولم يكن أحد يلهيه عن أحد، كأنه والد والناس أطفاله. وفي ذلك درس لمن يأنف من محادثة تلك الطائفة من الناس من ذوي المدارك الصغيرة، فيفوته بذلك شيء من بركة التأسي، ويحرم الرحمة والنصر اللذين يستجلبان بسبب أولئك الضعفاء، وإنما تنصرون وترحمون بضعفائكم. ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي رفاعة قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا. قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى إلى خطبته فأتم آخرها. فانظر إلى هذا الإقبال وذاك التواضع، حيث ترك خطبته وجعل يجيب السائل مع أنه غريب، فأي تواضع أعظم من ذلك؟ قال النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث: فيه استحباب تلطف السائل في عبارته، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم وخفض جناحه لهم. انتهى كلامه. فهذا حاله عليه الصلاة والسلام في حواراته، وتلك شمائله وأخلاقه. فأجدر بأتباعه أن يجعلوا هذا الأدب معلما لهم في حياتهم وسمة بارزة في حواراتهم، ليفتحوا بذلك قلوب محاوريهم، وليصلوا إلى مقصودهم من هداية الناس وإرشادهم. إذ المحاور الذي يأمل هداية الخلق أجدر الناس بالبعد عن الكبر بشتى صوره، فإن الكبر من أعظم ما يصد عن الحق. فالطرف الآخر إذا رأى من محاوره ازدراء أو تعاليا بالقول أو الفعل نفر منه وكره ما عنده من الحق، لأن النفوس جبلت على محبة المتواضعين وكراهية المتكبرين. ثانيا، مما يدخل على الإقبال مع المحاور إصغاؤه صلى الله عليه وسلم وحسن استماعه لمحاوريه. فالإصغاء للمتحدث وحسن الاستماع للمحاور من أعظم آداب الحوار، ومن أكثر ما يتحدث عنه من يتكلم في الحوار أو يؤلف فيه. فلا تكاد تجد مؤلفا في الحوار أو آداب الحديث إلا ويذكر في مقدمه آداب الإصغاء وحسن الاستماع، سواء كان ذلك من المتقدمين أو المتأخرين، من العرب أو غيرهم، من المسلمين أو غيرهم. ولا تكاد تجد من يتحدث عن آفات الحوار أو المحادثة إلا وتجد ذم من لا يصغي لمحاوره أو محدثه، إما بمقاطعته أو منازعته الحديث أو بالتشاغل عنه أو متابعة متحدث آخر أو إجالة النظر يمنة ويسرة، إلى غير ذلك مما ينافي آداب الحديث والحوار. ولهذا تتابعت وصايا الحكماء في الحث على أن يحسن الإنسان الأدب مع محاوره ومن يتقصده بالحديث. فمن أدب المروءة حسن إصغاء الرجل لمن يحدثه، فإن إقباله على محدثه وذلك بالإصغاء إليه يدل على ارتياحه لمجالسه وأنسه بحديثه. بل إن المتحدث البارع هو المستمع البارع، وبراعة الاستماع تكون بالأذن وطرف العين وحضور القلب وإشراقة الوجه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لجليسي علي ثلاث، أن أرميه بطرفي إذا أقبل، وأن أوسع له في المجلس إذا جلس، وأن أصغي إليه إذا تحدث. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ثلاثة لا أمل لهم: جليسي ما فهم عني، وثوبي ما سترني، ودابتي ما حملتني. وقال سعيد بن العاص: لجليسي علي ثلاث، إذا أقبل وسعت له في المجلس، وإذا جلس أقبلت إليه، وإذا حدث سمعت منه. وقال الحسن: إذا جالست فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تعلم حسن القول، ولا تقطع على أحد حديثه. وقال أبو عباد: للمحدث على جليسه السامع لحديثه أن يجمع له باله ويصغي إلى حديثه ويكتم عليه سره ويبسط له عذره. وذكر رجل عبد الملك ابن مروان فقال: إنه آخذ بأربع، تارك لأربع، آخذ بأحسن الحديث إذا حدث، وبأحسن الاستماع إذا حدث، وبأحسن البشر إذا لقي، وبأيسر المؤونة إذا خولف. وكان تاركا لمحادثة اللئيم ومنازعة اللجوج ومماراة السفيه ومصاحبة المأبون. وذكر الشعبي قوما فقال: ما رأيت مثلهم أشد تناوبا في مجلس ولا أحسن فهما من محدث. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس إصغاء وحسن استماع لمحاوريه، ولا تجد في محاوراته شيئا مما ينافي ذلك الأدب، بل لقد وصفه ربه جل وعلا بأحسن وصف من هذه الناحية، فقال جل ثناؤه عن نبيه: حين أراه ما أراه عندما عرج به إلى السماء وكلمه ربه ما زاغ البصر وما طغى. قال ابن القيم رحمه الله: إن هذا وصف لأدبه صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام، إذ لم يلتفت جانبا ولا تجاوز ما رآه، وهذا من كمال الأدب. والإخلال به، والكلام لذا لابن القيم، والإخلال به أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله، أو يتطلع أمام المنظور، فالالتفات زيغ، والتطلع إلى ما أمام المنظور طغيان ومجاوزة. فكمال إقبال الناظر على المنظور ألا يصرف بصره عنه يمنة ولا يسرة ولا يتجاوزه. يقول ابن القيم: هذا معنى ما حصلته من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. إلى أن قال ابن القيم وفي هذه الآية، وهي قوله: ما زاغ البصر وما طغى، أسرار عجيبة، وهي من غوامض الأدب اللائقة بأكمل البشر صلى الله عليه وسلم. تواطأ هناك بصره وبصيرته، وتوافق وتصادق فيما شاهده بصره، فالبصيرة مواطئة له، وما شاهدته بصيرته فهو أيضا حق مشهود بالبصر، فتواطأ في حقه مشهد البصر والبصيرة، يقصد بالبصيرة القلب. ولهذا قال سبحانه: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، أي ما كذب الفؤاد ما رآه ببصره. إلى أن قال: وهذا غاية الكمال والأدب مع الله الذي لا يلحقه فيه سواه. فإن عادة النفوس إذا أقيمت في مقام عال رفيع أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه وفوقه. ألا ترى، ثم يقارن ابن القيم بين ما كان من شأن موسى وما كان من شأن محمد صلى الله عليه وسلم، ألا ترى أن موسى صلى الله عليه وسلم لما أقيم في مقام التكليم والمناجاه طلبت نفسه الرؤية، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما أقيم في ذلك المقام وفاه حقه، ولم يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ذلك مما يقيم فيه البتة. انتهى كلامه. فهذا حاله عليه الصلاة والسلام مع ربه لما عرج به إلى السماء، وهذا وصف ربه جل وعلا له. وأما أدبه مع الناس في حال محاوراتهم فكان السماء التي لا تطاولها سماء من جهة كمال الأدب وحسن الإنصات والإصغاء، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، وقد مضى شيء منها. وسيأتي مزيد بيان لذلك. ثالثا، مما يدخل في باب الإقبال على المحاور أو المحاور إعطاؤه صلى الله عليه وسلم محاوره الفرصة الكافية، وهذا أدب الراق وعامل من أعظم عوامل نجاح الحوار، وإن التفريط به لآفة من آفات الحوار. فمن الناس من إذا سمع متحدثا يتحدث في مجلس وبدر من ذلك المتحدث خطأ يسير أو نحو ذلك سفاه وبكته واستخف بحديثه دون أن يسمع بقية كلامه أو يعطيه فرصة لإبداء وجهة نظره. ومن هذا القبيل ما يوجد عند بعض الناس، فما إن يتكلم أحد في مجلس إلا وتبدأ بينهم النظرات المريبة التي تحمل استخفافا أو سخرية بالمتحدث، وهذا الصنيع لا يحسن أبدا، وليس من صفات عظماء الرجال ولا من صفات الأكابر، فهم يجلون من يحاورهم ويحدثهم ولا يرضون بإهانته في حضرتهم طالما أنه لم يحد عن الرشد. حتى ولو أخطأ فإنهم يتغاضون عن خطأه ويتعامون عن زلته، وإذا ما كان الخطأ كبيرا فإنهم يبينون الخطأ ويرشدون إلى الصواب بأجمل عبارة وألطف إشارة. ومن مظاهر قلة إعطاء المحاور الفرصة الكافية ما تجده من بعض الناس، فتراه إذا تحدث أحد أمامه بحديث أو قصة أو خبر وكان يعلم ذلك من قبل بادر إلى إكمال ذلك المتحدث، إما بقصد الإساءة إليه أو لإشعاره وإشعار السامعين بأن حديثه معاد مكرور، أو ليبين أنه يعلم ذلك من قبل، فإذا قال بيت شعر أكمله وإذا بدأ بقصة أكملها. وهذا ليس من صفات ذي المروءة، إذ المروءة تقتضي الإنصات للمتحدث ولو كنت تعلم أن حديثه معاد مكرور. وإلى هذا المعنى الجميل يشير أبو تمام بقوله: من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه وتراه يصغي للحديث بقلبه وبسمعه ولعله أدرى به. ومن مظاهر عدم إعطاء الفرصة القيام من المتحدث قبل أن يكمل حديثه دون استئذان منه، فهذا من قلة الأدب ومما ينافي إكرام الجليس، فلا يسوغ للمرء أن يقوم عن المتحدث قبل أن يكمل حديثه لما في ذلك من استجلاب الضغينة واحتقار المتحدث، إلا إذا احتاج المتكلم أو إذا احتاج السامع للقيام واستأذن من محاوره فهنا ينتفي المحذور. قال أبو مجلز: إذا جلس إليك رجل يتعمدك فلا تقم حتى تستأذنه. وقال أسماء بن خارجة: ما جلس إلي رجل إلا رأيت له الفضل علي حتى يقوم عني. ومن مظاهر عدم إعطاء الفرصة للمحاور المبادرة إلى تكذيبه، فمن الناس من إذا طرق سمعه من محاوره كلام غريب بادر إلى تكذيبه وتفنيد قوله، إما تصريحا أو تلميحا أو إشارة باليد أو العين، أو أن يهمز من بجانبه ليشعره بأن المتحدث كاذب أو مبالغ. هذا العمل من العجلة المذمومة ومن إساءة الظن بمن يتحدث، وهو مما ينافي كمال الأدب والمروءة. فينبغي لمن استمع حديثا من أحد ألا يبادر إلى تكذيبه، بل عليه أن ينصت له، وإن رأى في هذا الحديث وجه غرابة فلا يستعجل الحكم عليه بالكذب، بل يستفصل من المتحدث لعله يبين له وجهته وأدلته، ثم إن تأكد من كذبه فلينصح له على انفراد لئلا يعاود الكذب مرة أخرى، فإن عاد واقتضت المصلحة أن يبين كذبه فلا بأس حينئذ من ذلك حتى يرتدع عن تلك الخصلة الذميمة. فهذه بعض المظاهر لعدم إعطاء المحاور فرصته الكافية، مما يجعل أكثر الحوارات لا تجدي نفعا ولا تعود بفائدة. أما حوارات النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أعظم مثال لذلك الأدب، وهو حسن الإنصات وإعطاء المحاور الفرصة الكافية. وإليكم هذا المثال العظيم من السيرة النبوية الشريفة، وهو مثال يشتمل على غرر من العلم ودروس كثيرة في أدب الحوار. فقد حكى محمد ابن كعب بن القرظي قائلا: حدثت أن عتبة بن ربيعة، وكان سيدا من سادات المشركين، وكان أيضا فيه ما فيه من السيادة، قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل بعضها فنعطيها أيها شاء، ويكف عنا ذلك؟ وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون يكثرون. قال عتبة هذا القول، قال: لعلي أذهب إليه وأعرض عليه بعض العروض لعله يترك ما هو فيه ويدع تسفيه آلهتنا وديننا ودين أبائنا. فقالوا له: بلى. قالوا: بلى يا أبا الوليد، اذهب إليه وقل ما أردت أن تقوله. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث علمت من السطة، السطة هي المكانة والمنزلة، من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفحت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد، أسمع. انظر إلى الأدب يكنيه. قل أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبا طلبنا لك الأطباء. يعني يقول: إن كان يأتيك الرأي من الجن، الرأي هو القرين من الجن، يقول: إن كان يأتيك وحي إليك طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. ثم قال: فإنه ربما غلب التابع، يعني التابع من الجن، كما في رسالة التوابع والزوابع لابن شهيب، حتى يداوى منه، يعني يقول: نريد أن نعالجك أو نرقيك إن كان بك شيء من الجنون. يقول: حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعونه ما قاطعه البتة، قال: أفرغت أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاستمع مني. قال: أفعل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وهو يقرأها عليه، فلما سمع عتبة أنصت لها وهو العربي القح، وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها يستمع منه حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد، ثم قال: قد سمعت أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي إني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، يعني كونوا على الحياد، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. ففي هذه القصة دروس عظيمة وأصول نافعة وآداب جليلة في باب الحوار، ولو استرسل الحديث في هذا الشأن لطال المقام. والذي يعنينا في هذا الصدد أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أحسن الاستماع لعتبة وقال له: قل يا أبا الوليد أسمع. وظل عتبة بن ربيعة يتكلم بلغة المتعالي بهذا الكلام المتهافت الذي يثير الغضب والذي حشوه التهم الباطلة والاحتمالات السخيفة التي لو وجهت لأحد من الناس لثارت ثوائره وحق له، ولم يسمح لمن واجهه بذلك أن يكمل حديثه. ومع ذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم منصتا طيلة الحديث ويسمع بغاية الاهتمام دون مقاطعة أو إسكات لعتبة أو احتقار أو تكذيب له أو قيام عنه. ولم يكتفي عليه الصلاة والسلام بذلك، وإنما قال بعد أن فرغ عتبة من حديثه: أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. وهنا تلحظ الأدب النبوي العظيم، فلم يبدأ عليه الصلاة والسلام حديثه بمجرد سكوت عتبة، وإنما سأله حتى يطمئن إلى أنه قد أفرغ ما في جعبته وأنه قد أخذ فرصته كاملة، فلربما يكون قد نسي شيئا أو غفل عنه. فلما استيقن عليه الصلاة والسلام من فراغه مما لديه بدأ بالتلاوة، وهذا قمة الأدب وغاية الذوق، حيث هيئ الطرف الآخر للاستماع، ثم لما انتهى سجد وقال لعتبة: قد سمعت يا أبا الوليد فأنت وذاك، أي أنت وما تختاره. فلم يفرض عليه أمرا معينا وإنما وكله إلى عقله، فماذا كان من عتبة لما قوبل بهذا الأدب الجميل وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه في أول الحوار وآخره بهذا الخطاب الراقي: يا أبا الوليد. لا شك أن منادات الإنسان بالاسم المحبب إليه أو بالكنية التي يرغبها، لا شك أن في ذلك من التقريب والتآلف والإشعار بالرضا ما فيه. فماذا كان من عتبة؟ لقد أثرت فيه تلك المعاملة، وتسلل ذلك الخطاب العالي إلى سويداء قلبه، فرجع إلى قومه متثاقل الخطى متأثرا بما سمع، فقرأ أصحابه التغير في قسمات وجهه، فجاء إليهم وقال لهم ما قال، وصار يدعوهم إلى الحياد في شأنه، فإن ظهر وعز فذلك له ولقومه، وإن ظهر عليه العرب فقد كفي قومه حربه، لذلك قالوا له: لقد سحرك يا أبا الوليد. فهذا الموقف العظيم يحمل في طياته دروسا وعبرة، وهي أن يحسن المحاضر الاستماع ويصبر على صاحبه، ثم يجيب بلغة الواثق الهادئ للمتزعزع المتضعضع المضطرب. وليس هذا هو المثال الوحيد، بل هو قطرة في بحر اللجي كما سيأتي في غضون هذا الدرس. ثانيا من آداب الحوار، وقد مر التفصيل في الأول، والثاني من الآداب العامة للحوار أو من حوارات النبي عليه الصلاة والسلام رفعه من شأن محاوريه. فمن آداب الحوار وأسباب رقيه وجعله نافعا مؤديا للغرض رفع الإنسان من شأن محاوريه، ويتمثل ذلك الأدب العظيم بأمور منها إنزال المحاورين منازلهم والتسليم لهم والأخذ بآرائهم إذا أصابوا المرمى، ويتمثل أيضا بالاستماع إلى شبهاتهم واستنباط آرائهم إلى غير ذلك مما سيأتي تفصيله. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام متمثلا ذلك الأدب آخذا به على أحسن ما يكون، وفيما يلي أمثلة لذلك. أما إنزاله المحاورين منازلهم فذلك من أنجع الأساليب التي ترقى بالحوار، فيجمل بالمحاور أن يعطي كل من يحاوره منزلته اللائقة به من الإجلال والإكرام، فذلك أدعى لقبول الحق والإذعان إليه. وذلك الأدب أدب نبوي رفيع، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. فمن إنزال المحاور منزلته أمور، منها التعرف على أسماء المحاورين، إذ يحسن بالمحاور أن يتعرف على من يحاوره فردا كان أو مجموعة، ولقد كان عليه الصلاة والسلام يعنى بهذا الأمر غاية العناية، فكان يسأل عن اسم الغريب الذي وفد إليه أو التقى به. ومن شواهد ذلك ما جاء في حديث وفد عبد القيس لما وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. وكان سبب استفساره هو الرغبة في التعرف عليهم لينزلهم منازلهم ويتحدث معهم مراعيا أحوالهم. قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: فيه دليل استحباب سؤال القاصد عن نفسه ليعرف فينزل منزلته. ومن إنزال الناس منازلهم في الحوار مخاطبتهم بما يحبون أن ينادوا به، فيجمل بالمحاور ألا يخاطب محاوره إلا باسمه الذي يحب مقرونا بتبجيله، وإن كناه أو ناداه بلقب يسره فحسن جميل. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل يدعوه إلى الإسلام، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حديث أبي سفيان الطويل، وفيه: ثم دعا أي هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. والأريسيين جمع أريسي وهو الفلاح، والمراد به أهل مملكته من الضعفاء والأتباع. ثم ساق: قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا كبشة أحد أجداده لأمة، وكان من عادة العرب إذا انتقصت أحدا نسبته إلى جد غامض، كما يقول ابن حجر في الفتح. يقول أبو سفيان: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت، والكلام لأبي سفيان، أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، اكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينهم على أمرهم أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبره بخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف أثر ذلك الخطاب الجميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، حيث إن هرقل لما قرأ ما قرأ وتلاه على أصحابه ماذا قال؟ استشارهم، فاستشفوا منه أنه قد مال إلى ذلك الخطاب، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من إيمانهم قال: ردهم علي، وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. فإذا هذا الخطاب العالي، هذا الخطاب اللطيف الذي أنزل فيه هرقل منزلته، كان من أعظم أسباب قبول هرقل لذلك الخطاب، وكاد أن يسلم بسببه. ومن ذلك أيضا ما جاء في قصة محاورة النبي صلى الله عليه وسلم لعتبة بن أبي ربيعة، وقد مضى ذكره، حيث قال له في بداية الحوار: قل يا أبا الوليد أسمع، وقال في النهاية: أفرغت أبا الوليد؟ وقد مر الحديث عن ذلك، ومر بيان أن تكنية الإنسان بكنيته المحببة أن ذلك مقرب للنفوس، وأنه مشعر بالهدوء والرضا والطمأنينة والبعد عن الهياج والغضب والكبر وازدراء المحاور، إذ إن من آفات الحوار تجاهل المحاور اسم محاوره، كأن يقول المرء بين الفينة والأخرى لمحاوره: يا فلان، بغير اسمه تجاهلا، أو أن يناديه بلقب يكرهه، أو أن يكثر المحاور من منادات محاوره بضمير المخاطب، كأن يقول أنت، خصوصا إذا كان في غير محله، أو كان سببا لاستثارة محاوره، كأن يقول له: قلت أو أخطأت أو تكلمت. ولا ريب أن تجنب ذلك راجع لذوق المحاور والمعيته ومعرفته بطبائع النفوس، ومن ذا يجاور النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المضمار أو يقاربه. ومن إنزال الناس منازلهم في الحوار معرفة مستوى المحاور، فذلك من حسن السياسة والحكمة، إذ إن من الحكمة والسياسة أن يخاطب كل أناس بما يعرفون، وأن يتحامى مخاطبة أحد بما لا يحتمله عقله، فالأدلة التي قد تصلح لأحد من الناس قد لا تصلح لغيره، وطريقة الحوار مع فلان قد لا تصلح مع آخر، والمحاور الفطن يعرف محاوره ويدرك الطريقة التي
ينبغي له أن يحاوره فيها، وبذلك يتجنب كل ما من شأنه أن يغض من قدر صاحبه أو ينزله منزلة غير منزلته. لذا كان لزاما على المحاور أن يعرف درجة محاوره في العلم والفهم والمنزلة حتى يخاطبه الخطاب اللائق به، فإن خطاب الكبير غير خطاب الصغير، وخطاب العالم غير خطاب الجاهل، وخطاب ذي المكانة غير خطاب من دونه، وهكذا. ومراعاة تلك الأحوال مفيدة أيما فائدة في الحوار. وعلى هذا الغرار كانت تسير حوارات النبي صلى الله عليه وسلم، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ولعل من أجلها ما جاء في حديث بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، والشاهد فيه أنه أخبره أنه سيأتي قوما أهل كتاب، وذلك لأجل أن يستعد لهم الاستعداد الكافي وينزلهم في خطابه منزلتهم اللائقة بهم، فلا يغض من شأنهم ولا يهبط في حواره معهم. قال ابن حجر رحمه الله مبينا تلك الوصية: هي كالتوطئة للوصية لتستجمع همته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة، فلا تكون العناية بمخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان. انتهى كلامه. أيضا من إنزال الناس منازلهم في الحوار التنويع في الإجابة رغم اتحاد السؤال، فمما يتجلى به مراعاته عليه الصلاة والسلام لإنزال الناس منازلهم حال الحوار أنه كان يجيب عن سؤال واحد بأجوبة مختلفة بحسب اختلاف الأحوال والأشخاص. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وسأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه السؤال نفسه بقوله: أي العمل أفضل؟ وفي رواية أخرى سأله بقوله: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة لوقتها. ثم قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، والمقصود هنا التمثيل للحصر. أيضا تخصيص بعض الصحابة ببعض الأخبار دون الآخرين، وهذا من إنزال الناس منازلهم، فذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة. قال معاذ كما في الصحيح: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. فأخبر معاذا بأمر ومنعه من نقله لآخرين كراهية ألا يفهم المنقول إليه، كما يقول الإمام البخاري في ترجمة الحديث. وقال العيني رحمه الله في شرح الحديث: وفيه أنه يجب أن يخص بالعلم قوم فيهم الضبط وصحة الفهم، ولا يبذل المعنى اللطيف لمن لا يستأهله من الطلبة ومن يخاف عليه الترخص والاتكال لتقصير فهمه. أيضا من إنزال الناس منازلهم في الحوار التسليم للمحاور، وذلك إذا أبدى رأيا فأصاب، حيث يؤخذ برأيه ويصار إليه، فذلك من أعظم ما يرفع من شأن المحاورين ويشعرهم بقيمتهم، والشواهد على ذلك في السيرة النبوية كثيرة جدا. ومن أحسن ما يمثل هذا الأدب الجميل ما جاء في خبر مشورة الحباب ابن المنذر رضي الله عنه في غزوة بدر. ومما جاء في ذلك الخبر أن الله عز وجل بعث السماء فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ماء لبد لهم الأرض، وأصاب قريشا ماء لم يقدروا معه أن يرتحلوا، ثم رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين وقال لهم: سيروا على بركة الله، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين فكأني أنظر إلى مصارع القوم. ثم مضى يبادر قريشا إلى الماء، إذا جاء أدنى من ماء بدر نزل به. فجاء الحباب ابن المنذر ابن الجموح أحد بني سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض حتى نأتي أقرب قليب القوم ثم نغور ما سواه من القلوب، ثم نبني حوضا فنملأه حتى نقاتل فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أشرت بالرأي. ثم أمر بإنفاذه، فلم يجئ نصف الليل حتى تحولوا كما رأى الحباب وامتلكوا مواقع الماء. ففي هذه القصة أدب نبوي عظيم من آداب الحوار، حيث استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مبادرة الحباب، وفيه أدب الحباب مع الوحي، حيث سأل: هل هذا من قبيل الوحي والنص الذي لا اجتهاد معه، أو هو من قبيل الرأي القابل للأخذ والرد والمداولة؟ ولما تيقن الحباب أنه من قبيل الرأي أبدى رأيه بكل صراحة وأدب. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجاهة رأي الحباب قبله وعهد عما كان مقبلا عليه. وفي هذا رفعة لشأن الحباب وإشادة برجاحة رأيه ونفاذ بصيرته، وقد وقع ذلك موقعه من الحباب، فصار ذلك من مفاخره التي يتحدث بها. فقد روى الحاكم في المستدرك أن الحباب بن المنذر قال: أشرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر بخصلتين فقبلهما مني. خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة بدر فعسكر خلف الماء، فقلت: يا رسول الله، أبوحي أم برأي؟ قال: برأي يا حباب. قلت: فإن الرأي أن تجعل الماء خلفك، فإن لجأت إليه فقبل ذلك مني. ومما يحسن التنبيه عليه أن الرجوع عن الرأي إذا كان الحق في خلافه أو العدول عنه إلى رأي خير منه لا ينافي الثبات على المبدأ، إذ إن الذي ينافي ذلك التنازل عن المبدأ الثابت، وذلك من آفات الحوار ومما يتنافى والحزم. ولكن ليس معنى ذلك أن يصر المرء على لجاجه وعناده بعد أن تبين له الحق، بل الحكمة والعدل أن يرجع عن رأيه وقوله إذا لاح له وجه الصواب. أيضا من ما يدخل في هذا القبيل، في قبيل إنزال المحاورين منزلتهم، النظر في شبهاتهم والإجابة عنها، ففي ذلك إرضاء لهم وتطيب لنفوسهم. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في الصحيحين عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قام يوم صفين فقال: أيها الناس، اتهموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ولو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فجاء عمر رضي الله عنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني أبدا. قال: فانطلق عمر ولم يصبر متغيظا حتى أتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على حق وهم على باطل؟ فقال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال أبو بكر: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بالفتح فأقرأه إياه. قال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع. أيضا من إنزال المحاورين منزلتهم استنباط آرائهم واستشارتهم. ومن إنزال المحاورين منزلتهم في الحوار استنباط آرائهم واستشارتهم. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا مر به موقف يستدعي الاستشارة حاور أصحابه واستخرج ما لديهم من آراء استجابة لأمر ربه جل وعلا، إذ يقول: وشاورهم في الأمر. فقد أذن له بالاستشارة، وهو عليه الصلاة والسلام غني عنها بما يأتيه من خبر السماء، وذلك تطيبا لنفوس أصحابه وتقريرا لسنة المشاورة للأمة من بعده، إذ كان العرب من أشد الناس كراهة للاستبداد ونفورا من الرئيس الذي لا يجعل لهم في تصريف الأمور العامة نصيبا. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في قصة أسارة بدر، فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلما أسروا الأسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارة؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال عمر: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديده. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، يعني ما قال عمر. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدين يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله، وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآية. ففي هذه الآية وغيرها يقرر النبي صلى الله عليه وسلم في حواراته مبدأ الشورى، لما فيها من تقريب القلوب وتخليص الحق من احتمالات الآراء واستطلاع أفكار الرجال ومعرفة مقاديرها، فإن الرأي يمثل لك أقل صاحبه كما تمثل لك المرآة صورة شخصه إذا استقبلها، كما أن في استشارته أصحابه زرعا للثقة في نفوسهم، وأنه يرى آراءهم مطلع الآراء السديدة والتي تعبر عن إخلاصهم وشدة حبهم لدينهم. وأي منزلة أرفع من منزلة قوم يعرض عليهم الأمر يستطلع آراءهم فيه، وهو الغني بما يأتيه من وحي السماء كما مر، وبما رزقه الله من سمو الفكر وصفاء البصيرة. ولهذا صار أصحابه وقادة الأمة الكبار من بعده يأخذون بسنة المشاورة، فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه من العلم بالشريعة والخبرة بوجوه السياسة في منزلة علية، ومع ذلك كان لا يبرم حكما في حادثة إلا بعد أن تتداولها آراء جماعة من الصحابة. وهكذا كان عمر رضي الله عنه في الشورى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكان عمر يشاور في الأمور لعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي موسى ولغيرهم، وكان يدخل ابن عباس معهم مع صغر سنه، وهذا مما أمر الله به المؤمنين ومدحهم عليه بقوله وأمرهم شورى بينهم، إلى أن يقول: ولهذا كان رأي عمر وحكمه وسياسته من أسد الأمور، فما رؤي بعده مثله قط، ولا ظهر الإسلام وانتشر وعز كظهوره وانتشاره وعزه في زمنه، وهو الذي كسر كسرى وقصر قيصر والروم والفرس، وكان أميره الكبير على الجيش الشامي أبا عبيدة، وعلى الجيش العراقي سعد بن أبي وقاص، ولم يكن لأحد بعد أبي بكر مثل خلفائه ونوابه وعماله وجنده وأهل شوراه. انتهى كلامه. وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه بابا عنوانه باب قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وقرر فيه مبدأ الشورى في حوارات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما الحديث بصدده. يقول الإمام البخاري: وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال: لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. وشاور عليا وأسامة فيما رمي به أهل الإفك، فيما رمى به أهل الإفك عائشة، وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة، فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين، ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله. وكانت الأئمة، والكلام لا زال الإمام البخاري، وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة، إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. انتهى كلام الإمام البخاري رحمه الله. وهكذا يتجلى لنا من خلال السيرة النبوية ذلك الأدب العظيم في حوارات النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو رفعه من شأن محاوريه. وإلى هنا ينتهي الحديث في هذا الدرس الذي دار حول آداب الحوار في السيرة النبوية، التي أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الاقتداء والائتساء بصاحبها، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.